بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في ذلك الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة من فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم يدور حول هذا الحديث العظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفته. طبعا هذا الحديث حوله مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها فضل القرآن العظيم عموما وفضل بعض سوره وآياته خصوصا. فالقرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. والله جل وعلا جعل كتابه يتفاضل فيما بينه، فسورة الفاتحة أعظم سور القرآن، وآية الكرسي أعظم آيات القرآن. وهناك سور فضلها الله عز وجل وكذلك آيات، ومن جملة ذلك الآيتين في آخر سورة البقرة من قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الأمر الثاني أن هاتين الآيتين من قرأهما في ليلة كفتاه، ومعنى كفتاه أموره الدنيوية والدينية، فالله جل وعلا يكفيه ويعينه ويوفقه ويسدده، هذا فيما يتعلق بكفتاه. الأمر الآخر مما يدل على فضل هذه السورة أن الله جل وعلا فتح لها بابا خاصا من السماء، فتح لها بابا خاصا من السماء لم يفتح قبل. ومما يدل أيضا على فضيلتها أن الله تعالى أنزل بها ملكا خاصا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان جبريل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع نقيضا في السماء، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا ملك أنزل لم ينزل قبل بهاتين الآيتين من قرأ فيهما في ليلة كفتاه، أو من قرأهما في ليلة كفتاه. الأمر الآخر مما يعني يشير إلى فضيلة هاتين الآيتين أن الله جل وعلا استجاب دعاء من دعاه، ولذلك في قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت، كما جاء في صحيح الإمام مسلم. والمعنى بأن من دعا من قرأ هاتين الآيتين المشتملتين على هذا الدعاء فإن الله تعالى يستجيب دعاءه. ونزولها في مثل هذا الحال، يعني الجبريل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على فضيلتها. هاتين الآيتين من تأملهما علم ما فيهما من المعاني والأحكام العظيمة، وكذلك قراءتها تكون ليلا، ولو قرأها قبل النوم فحسن، ولو قرأها في أول الليل أيضا حسن، ولله الحمد والمن. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في كتابه وفي سنة رسوله، ونزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه المكالمات. أبو فيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل. الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل.
نورين ميزان حسناتكم، الله يجركم.
آمين، جزاك الله خير فيصل.
والله أنت والشيخ وجزاكم الله خير. شيخي سؤالي، واحد تاجر، ما بتاجر، تاجر يعني عنده ملايين، يومية قبل ما يزكي في رمضان أو موسم الزكاة يروح يبيع العقار اللي عنده، وبعدين يوم خلص يعني قبل ما هذا يزكي يبيعه، وبعدين فيما بعد عشان شهرين يروح يشتري. فهاي يعني طريقته، فهذا يجوز شيخي؟ يعني بدل ما يزكي هل يجوز هاي يسوي هالشيء هذا؟ هاي سؤال واحد. سؤال الثاني شيخي، جزاك الله خير، يعني مع عيالي أم بيصل فتقرأ، هل بالبيت هي تقرأ بصوت عالي ولا صوت خفيف؟ ما رأيها بالبيت؟ هما أيهما أحسن؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير فيصل، الله عافيك، الله يبارك فيك فيصل، الله يحفظك، حياك الله. نعم، نجي في الشيخ سؤال بفيصل. بالنسبة يقول هناك، يقول لو يعني تاجر قبل أن يأتي موعد الزكاة يقول يبيع ما عنده من عقار، ثم بعد أن ينتهي يعني موعد الزكاة والحول يقول يشتري عقار آخر حتى يتهرب من الزكاة، يقول هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، لدينا قاعدة شرعية، وهي أن من أن المعاملة بنقيض القصد، فأي إنسان حاول أن يتهرب عن أمر واجب فإنه يعامل بنقيض قصده. فمثل هذه الصورة التي ذكرها الأخ الفاضل أبو فيصل لا شك بأنها محرمة، وهذا يعني إذا كان يستطيع أن يخدع الناس فلا يمكن أن يخدع رب الناس إله الناس، وعليه أن يتقي الله وأن يعلم بأن هذا المال عارية ومردود ولا يملك منه شيء، إنما ملكه ناقص، هو يملكه لكن ملك ناقص، لأن الدليل على ذلك أن هذا المال إما أن يذهب عنه أو هو يذهب عن هذا المال، ولا بد أن يعلم بأن الذي رزقه هذا المال هو الله، الله عز وجل هو الرزاق سبحانه وتعالى، فكيف يبخل بحق الله عز وجل؟ كيف يبخل بحق الله؟ عموما مثل هذا الجنس يعامل بنقيض القصد، ولذلك يجب عليه أن يخرج الزكاة إذا كان فعلا يتهرب عن الزكاة بمثل هذه الصورة. نعم،
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله.
الله يحييك، جزاكم الله خير على البرنامج.
حياك الله يحفظك.
استفساري فضيلة الشيخ، عندي صديق عنده والدته ووالدته في البيت، والوالد والوالدة في البيت كبار في العمر، ومع الاحتراج مع الإجراءات الاحترازية حاليا أبوه طبعا كبير في العمر، وكان يروح يذهب المسجد يعني متقطع، يعني فرض يروح اللي يقدر يروح اللي ما يقدر يروح، الحين مع الإجراءات الاحترازية يعني فضل إنه يصلي في البيت. فلما هو حاب يروح يصلي، هذا الابن يروح يصلي في المسجد، أبوه يقول يا ابني تقدر تصلي فينا جماعة أنا وأمك في البيت، فهو يجلس يعني، بس هو محتار الحين من ناحية الأجر، هل الأجر إنه يجلس مع أبوه وما يصلي فيهم جماعة في البيت، ولا إنه يصر على أبوه إنه يروح المسجد يصلي جماعة في المسجد؟ فهو رجال شوي محتار في هالموضوع، فحبينا نستفسر.
إن شاء الله. إن شاء الله.
السؤال الثاني طيب شيخ، المسافر في الطريق بين مدينتين يعني. صلى المغرب جماعة وما حصل حد يصلي الجماعة العشاء معاه جماعة، فهل صلاة الجماعة يعني واجب يعني أفضل المسافر أم أنها تسقط سقوط تام؟ يعني هل إذا أنا أجلس وانتظر وأحاول أحصل جماعة، أو أن إذا ما حصل جماعة على طول بعد المغرب أقيم أصلي العشاء وخلاص؟
إن شاء الله واضح. إن شاء الله أخ عبد الله تسمع رتم الشيخ. أخت ميسة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بخصوص الزكاة، يعني عندي بس صعوبة أفهم شوي إنه كيف التعامل مع الأموال. يعني هلا في الأموال، في مثلا عندي عدة حسابات، منه حساب عم بجمع فيه فلوس، ف فهل هي الحول بيحتسب يعني كل مجموعة لوحدة؟ يعني مثلا أنا بلشت عندي مجموعة هون حطيت مبلغ عليها الحول غير الأموال الثانية، ولا كل مرة واحدة بيكون حول واحد؟ والسؤال الثاني كمان نفس الشيء بالزكاة، يعني أوقات أنت عليك دفعة، مثلا أنا عندي مثلا هلا مبلغ نقول مثلا 100,000، عندي دفعة بعد شهر 20,000 أو وهلا عليها الحول، فهل اللي بخصم ال 20,000 ولا يعني كل يوم واحد بيكون عنده دفعات مختلفة؟ كيف تقدر تحسب بيكون واحد دقيق أكثر يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير اخت ميسه. تسمعين رد فعل الشيخ اخ عمر؟ تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سبحان
الله، الله يحفظك، جزاك الله خير. خمر
اليوم السؤال الاول بالنسبه هل يجوز للمراه ان تمارض طليقها وهو في حوجه لاشد الحوجه للرعايه؟ هل يجوز؟
نعم.
السؤال الاول واضح؟
واضح نعم. خمر
السؤال الثاني بالنسبه للزكاه، يعني ما هو الافضل يعني توزيعها على اكبر عدد او حصرها في ناس معينين؟ السؤال الثاني واضح؟
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير خمر، الله يحفظك. نعم. جفاف الشيخ سؤال بفيصل، يقول زوجته تقرأ القرآن في المنزل، هل الأفضل أن تقرأه بصوت منخفض أو مرتفع؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة تقرأ بصوت مرتفع في البيت إذا كانت لوحدها أو مع محارمها، ولكن ليس بالقدر الذي يرفع الذكر أو الرجل، وإنما ترفع وتسمع نفسها ولو سمعها محارم، ولا حرج عليه في ذلك، وهذا يكون في الصلاة وفي خارج الصلاة، بمعنى أنها تسمع نفسها بهذا القدر وبهذا الحد.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عبد الله يسأل، يقول عنده يعني أو صديقه عنده والدي كبار في السن، فيقول بسبب هذا الوباء يصلون في المنزل، فيقول هل الأفضل لي أن أصلي في المسجد جماعة إذا طلب مني يقول الوالد أن أصلي بهم جماعة، أو الأفضل يقول أن أجلس أصلي مع الوالد والوالدة في البيت جماعة؟
الحمد لله، قاعدة الشرع أن المصالح إذا أمكن جمعها فتجمع في مثل هذه الحالة، ولذلك أنا أنصحك أخي الفاضل بأنك تذهب إلى المسجد وتصلي صلاة الجماعة فرضا، لكون صلاة الجماعة واجب على المكلف يعني الذكر البالغ العاقل، ثم تعود إليهما فتصلي بهما جماعة، فتكون لك سنة ولوالديك فريضة. والدليل على ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يشهد العشاء مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيصليها معه فريضة، ثم يذهب إلى قومه ينتظرونه، فيذهب إليهم فيصلي بهم إماما، فتكون له سنة ولهم فريضة. فبهذه الحالة حاول تفهم والديك بأنك ستصلي بهم لكن ينتظرونك بعد الصلاة. بارك الله فيك.
لك الخير الشيخ. أيضا يقول المسافر في الطريق إذا صلى يقول المغرب جماعة وأراد أن يصلي العشاء، هل يجب عليه أو الأفضل أن ينتظر جماعة حتى يصلي العشاء معهم، أو يقول يصلي لوحده وينصرف؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر تسقط عنه الجمعة والجماعة، فإذا كان شخص في الطريق لوحده مثلا فإنه يباشر الصلاة مباشرة ولا ينتظر أحدا يمر عليه في الطريق، لأن الجماعة قد سقطت عنه. أما إذا قصد الأخ السائل أنه دخل مسجدا في الطريق وأراد أن يصلي فحب أن ينتظر أحد لأن الطريق هذا مطروق والسيارات تمر، فلا حرج لو انتظر، لا حرج، لكن لا تجب عليه الجماعة، يعني الجماعة غير واجب عليه، فلو صلى لوحده لا حرج، لو انتظر مثلا لا حرج، بشرط أن لا يترتب عليه ضرر من حيث السفر أو يعني التأخر عن السفر. فالأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة.
ساك الله خير فالشيخ. الأخت ميسة تسأل عن الزكاة، تقول إذا كان عندها أسهم وعندها عدة حسابات في كل حساب مجموعة أو مبلغ من المال، فتقول فالشيخ هل لكل حساب حول لوحده أو جميع الحسابات والأسهم الجميع يكون حولهم واحد؟
الحمد لله. طبعا الأخت الفاضلة يظهر تقول عندها إشكال في مسألة كيفية الزكاة وكيفية الحسابات. أنا سأرتب وأسهل لها ولإخواني المستمعين والمستمعات هذه المسألة، لأن اللبس فيها كثير. أولا بالنسبة للحسابات، لو كان عند الشخص 10 حسابات 20 حساب فإن العبرة بملك المال لا بتعدد الحسابات. ولو كان شخص عنده حساب بالدولار وحساب بالدرهم وحساب بالريال وحساب بالجنيه، هذه كلها ملك له، ولذلك العبرة ليست بتعدد الحسابات وإنما العبرة بملك المال. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق بقضية زكاة المال، تجب بشرطين: الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول وهو 12 شهرا قمريا. بلوغ النصاب بمجموع الحسابات كلها، بمعنى أنني أحسب جميع ما هو موجود عندي الآن في حساباتي وأنظر هل بلغ النصاب أم لا، والنصاب يحسب بالذهب أو بالفضة، والعمل على أنه بالذهب بحيث يضرب سعر الجرام 85 فيظهر النصاب. فمثلا لو افترض طبعا سعر الجرام 100 ب 85، 8500، يعني من ملك 8500 درهم فقد وجبت عليه الزكاة بشرط أن يحول الحول على هذا المال. ولابد أيضا من حساب بقية العملات، يعني عندي بالأورو، عندي بالدولار، عندي بالدرهم، وهي عندي أحسبها كلها وأنظر في قضية أجمعها وأكمل بها النصاب. هذا الأمر الثالث. الأمر الآخر فيما يتعلق بقضية نقصان المال عن النصاب أثناء الحول، هذا يقطع الزكاة. أفترض شخص مثلا مر 6 أشهر 7 8 أشهر وكان عنده نصاب فنقص عن الحول، إذن انتهى، ما تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لفقد شرط من شروط صحة وجوب الزكاة. طيب إذا رجع الحول يبدأ من جديد بحساب الحول، وهو السنة القادمة. مسألة الأسهم تختلف باختلاف نوعية التعامل في الأسهم. فإذا كانت أسهم مضاربة، يعني يضارب في السوق يوميا، يعني عنده متابعة للسوق، يبيع متى ارتفع ويمسك متى انخفض، نعم هذه الأسهم مال، ولذلك ترد إلى المال الآخر فتحسب بالقيمة السوقية، قيمة العرض الآن عند حولان الحول، تحسب مع المال ثم تزكى. ولو دخل ربح قبل يوم واحد من الحول وجب أن يضيفه إلى المال ليزكي. لماذا؟ لأن هذا الربح راجع لأصله. أما إذا كانت أسهم استثمارية، في أسهم يطلق عليها استثمارية، هو لا يريد بيعها وتقليبها في السوق، هو يريد أن يأخذ الأرباح فقط. هذه محل خلاف بين العلماء، منهم من يذهب إلى أنها مال يجب أن يزكيه عند حوالان الحول، والقول الثاني وهو الذي أفتي به في هذا البرنامج وغيره، بأن الأسهم الاستثمارية في الواقع هي أشبه بأصول لا يريد بيعها، مثل بناية أجرها مثلا أو أرض أجرها، فتكون الزكاة على ماذا؟ على الأرباح. هذا باختصار، وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في تسهيل هذا الأمر وإيصاله إلى الأخت السائلة وبقية المستمعين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول إذا كان عندها مبلغ مثلا 100,000 درهم وكانت تدفع أقساط شهرية، وتقول بعد شهر سيأتي موعد لقسط من هذه الأقساط، مثلا تقول 20,000، هل تخصم هذا المبلغ من مجموع الزكاة؟
الحمد لله. هذه أيضا من المسائل الخلافية بالنسبة لخصم الدين من المال الذي يريد الإنسان أن يزكيه. هو الراجح من قولي أهل العلم أن الدين لا يمنع الزكاة، ولذلك لا يجوز خصم المبلغ من الزكاة ولم يأتي الحول، ما أتى الحول بعد. فما دام أن الحول دار على هذا المبلغ ولو كان عليك أقساط فيجب عليك أن تخرجي زكاة. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه يأمر الناس بإخراج زكاتهم قبل الحول، يعني يقول عفوا بإخراج ديونهم وقروضهم قبل الحول، كان يأمرهم وينبههم أن الحول قريب فيخرجون الديون والقروض والالتزامات التي عليهم حتى لا تحسب من الزكاة.
ساك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الأخ عمر فالشيخ يقول هل يجوز للمرأة أن تمرض طليقها؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا فنعم، لأنها زوجة ما دامت في العدة، ما دامت في العدة لها أن تمرضه ولها أن تغسله ولها أن تطلع على عورته وله هو أيضا كذلك، ما دام في العدة، ما دامت عفوا المرأة في العدة. فإذا خرجت العدة ولم يراجعها زوجها فقد بانت منه بينونة صغرى، يجوز له أن يرجع إليها بعقد جديد ولا يحق له أن يراجعها ما دام أن العدة قد خرجت ولم يراجعها. أما إذا بانت منه بينونة كبرى بمعنى تكون الطلقة الثالثة فليس له إليها سبيل. فإذا كانت مطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى أو كبرى فيحرم عليها أن تطلع على زوجها أو أن تنظر إلى عورته أو أن تلمسه مثلا لأنه أجنبي عنها، لأنه أجنبي عنه. أما إذا كانت تمارس مهنة التمريض وزوجها يعني عرض في المستشفى عليها فمرضته هذا لا حرج، لأنه من جملة المراجعين والمرضى. أما أنها تنفرد به ويخلو بها وتمرضه فلا، لا يجوز في مثل هذه الحالة، وإنما تكلف بناتها أو أولادها يقومون عليه.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو نبيل، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو نبيل.
الله يسلمك، أولا أحبكم في الله وأنت
حبك الله، جزاك الله خير، الله يبارك فيك.
جزاك الله خير. شيخ في بعض الناس يقول لي يوم يصير الجنازة أنت شارك بجنازة، يوم ترد لازم تغسل وبدل ثيابك، صح كلام هذا؟
نعم.
يبقى جواب هذا، وال يوم تصلي يالس بالتحيات وجدامك هذه الصغارية اللي ضاربه مع بعض ولا قالته بالغلط، قال لا تسوي شيء. ممكن جوابا الشيخ
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو نبيل، تسمع رد فضل الشيخ. مهزات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بهزاع.
الله يحييك شيخ، أنا عندي سؤال بارك الله فيك.
تفضل تفضل.
واحد عنده والدين يعني كبار في السن، الأفضل يعني يتكشف هو على عوراتهم أو يجيب لهم مثلا إذا كانت امرأة يجيب لها امرأة، وإذا كان ريال يجيب لها ريال خدمة على أساس يبدل لهم ويغسلهم بالطريقة هاي، بارك الله فيك.
إن شاء الله.
حياك الله.
جزاك الله خير بهزاع. نعم، بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد.
شيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا بعيد.
بارك الله فيك. فضيلة الشيخ سؤال واحد لأن ما بقى من هذا البرنامج الطيب إلا دقائق معدودة. طال عمرك أنا ألاحظ بعض الإخوة بعد الصلاة عندما يبي يدعي يكون يالس ويوقف في الدعاء، فهل هناك فرق أو الأفضلية في أني أنا أدعو جالسا أو واقفا؟ إذا هو واقف من أصل هذا ما أخذ، لكن هو جالس ويوقف ثم يدعي ربي
في الصلاة؟ ما بعد الصلاة؟
لا لا لا، ما بعد الصلاة. وحتى بعضهم تلاحظ بعد ما قبل الصلاة.
نعم نعم،
وجزيتم خيرا،
جزاك الله خير بعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعود إلى الشيخ، سؤال الأخ عمر يقول هل الأفضل في توزيع الزكاة أن يكون على أكبر عدد أو أن يحصر يقول على أشخاص معينين؟
الحمد لله، الأفضلية هنا راجعة إلى الحاجة، فإذا كانت حاجة العدد القليل شديدة فقصرها عليهم أفضل. أما إذا كان ولله الحمد يمكن أن تغني مجموعة كبيرة من الفقراء والمساكين فالأفضل تكثير العدد. طبعا هذا يرجع فيه أيضا إلى إلى المال كثرة وقلة.
جزاك الله خير الشيخ. أبو نبيل يسأل يقول بالنسبة للجنازة، يقول سمع أنه يعني من تبع جنازة إذا رجع إلى المنزل يغتسل ويغير ملابسه.
الحمد لله. طبعا ورد حديث في من يعني تبع جنازة فليغتسل، لكن هذا الحديث متروك الظاهر، والعمل على خلافه، العمل على خلافه. ولذلك من رجع من المقبرة لا يلزمه أن يغتسل إلا على سبيل العادة، كان يكون مثلا ناله شيء من الغبار أو علق بثيابه شيء من الغبار مثلا، هذه أمور عادية، لكن كسنة أو عفوا كفريضة لا. بعض العلماء جعل هذا من السنن، جعل هذا من السنن، والذي يظهر كما قال بعض أهل العلم من ذوي التحقيق بأن هذا الحديث متروك الظاهر. نعم.
ساك الله خير شيخ. أيضا يقول في الصلاة ويقول لنا في التحيات، يقول أبنائي الصغار يلعبون، ويقول تحدث معهم، قد يكون فضل الشيخ يقول من غير قصد، قلت يعني لا تفعل كذا وافعل كذا، هل هذا يبطل الصلاة؟
الحمد لله، إذا كان قد صدر منك خطأ فلا حرج عليك، وذلك لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله رفع نمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولحديث معاوية بن السلم حديث معاوية بن الحكم السلمي حينما شمت رجلا في الصلاة وتكلم خطأ ما كان يعلم بأن يعني الكلام ممنوع في الصلاة بعدما نزلت الآية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمره بإعادة الصلاة فلا شيء، أما إذا تعمدت لا تعيد الصلاة. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أبو هزاع يقول إذا كان أحد والديه كبير في السن فيقول هل أفضل أن يعني يتكشف على عورة والديه أو والده، أو أن يأتي الأفضل يأتي له برجل ينظف ويقوم عليه؟ بالنسبة للأم يعني يقول أيضا هل الأفضل هو يقوم عليها أو يأتي بامرأة؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان هو الذي يقوم على نفسه، أما إذا كان عاجزا فأولى الناس بالرجل امرأته زوجته، هي التي تنظفه وتعتني به وتطلع على عورته، وكذلك أولى الناس بالمرأة زوجها، هو الذي يطلع على عورتها وهو الذي كذا، فإن لم يحصل فالأولاد، فالابن الذكر مع الوالد والبنت الأنثى مع الوالدة ينظفونهم، ولكن يحرصون على عدم النظر إلى العورة، فإن لم يستطع أو كان الولد في عمل ودوام والبنت أو لا توجد بنت مثلا، نعم يؤتى لهم لكل جنس مثله، فالذكر يؤتى له بممرض أو بخادم ذكر، والمرأة يؤتى لها بذكر عفوا يؤتى لها بأنثى من جنسها، يؤنثى من جنسها، هذا إن تيسر للإنسان، إن لم يتيسر لا حرج، بشرط أن لا ينظر الإبن إلى العورة المغلظة، يحرص ويلبس قفاز مثلا ويستر يعني والدته بشيء تمنع نظره إليها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عيدة يقول البعض من الناس بعد الصلاة إذا أراد أن يدعو الله عز وجل يقول يقف، هل ورد في هذا الشيء؟
الحمد لله ليس في هذا الشيء، وإنما الوقوف له حالات، مثل دعاء القنوت في الوتر بعد الرفع من الركوع، مثل الدعاء على الصفا والمروة، هذا له حالات، هذا له حالات، أما أنه له فضيلة مثلا في وقت عادي من الأمور العادية والطبيعية فليس له فضيلة، وإنما يدعو وهو جالس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.